بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ووصول الأحكام لعلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. قال: فصل في صلاة الضحى وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. هذا دليل قولي قوي على مشروعية صلاة الضحى، وبهذا كل الأحاديث التي فيها نفي هذه الصلاة فإنها لا تعارض هذه الأحاديث القولية كهذا الحديث، والحديث أيضا الصحيح ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما الرجل ضحى وغير ذلك من الأحاديث. وحديث أم هانئ أيضا لما قلبت على النبي ضحى فركع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات. أما حديث ما رأيت رسول الله يصليها أو كذا فهذا نفي لرؤيتها، ليس نفي لمشروعيتها، ليس نفي للمشروعية. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا ثابت عن عائشة فيقدم على النفي. فدل هذا على أن الضحى يكون أربع ركعات ويكون أزيد من ذلك. ولهم عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. ولمسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي ضحى. وصلاة الضحى تبدأ من ركعتين، صليت ركعتين و تصلى أربعا وتصلى ستا وتصلى ثمانية ركعات، هذه كلها صلاة ضحى. ولا تجمع بين أربع ركعات، إنما تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا مجتمعة، إنما كان النبي يسلم من كل ركعتين، لم يثبت هذا. قد بوب البخاري رحمه الله عليه على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الليل والنهار ركعتين ركعتين ركعتين، ولم يثبت الجمع في النافلة والتطوع بأكثر من ركعتين إلا في الوتر، فقد ثبت أنه صلى ثلاثا، صلى خمسا، صلى سبعا، صلى تسعا، كل هذا بتشهد بتسليمة واحدة، جمع في التسع والسبع والخمس بتسليمة واحدة. وورد عن عمر أنه كان يجمع بين الثلاث بتسليمة واحدة. أما الوارد عن النبي وعن ابن عمر أيضا أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. وعن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، هذه صلاة الاستخارة. هو بوب قال: فصل في صلاة الضحى وغيرها من الصلوات أيضا التي يتطوع بها الإنسان صلاة الاستخارة، وهي أن الإنسان إذا قدم على أمر جهل الخير فيه، إذا كان الإنسان لا يدري أفيه خير أم شر، فإن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الواضحة فيها الخيرية أو الواضح فيها الضرر فإنه لا استخارة فيها، فأنا لا أستخير في الحج ذاته ولا في صلاة التراويح بالناس، إنما قد أستخير في الحج مثلا مع الرفقة الفلانية، أنا أخرج طيران ولا أخرج برا ولا بحرا، هذه مسائل أخرى وسيلة السفر. إنما الحج الصلاة هذه معلوم خيريتها، لكن الخيرية من عدمها قد أستخير في شيء يتعلق بالسفر، يتعلق بشيء لا أدري أيكون خيرا لي أم لا. فيأتي الإنسان الاستخارة في الأمر المشتبه عليه، في الأمر المشتبه عليه، لكن لا يأتين الشيطان يوسوس لي في الأمور المحسومة، سواء كانت مأمورا بها، كان مأمورا بها من الشارع أمر وجوب أو استحباب، أو كان منهيا عنها من قبل الشارع نهي تحريم أو كراهة. نعم ترمض الفصال، يعني حين يأتي الفصيل الصغير من ابن البعير الناقة وكذا فيأتي تحتها من شدة الحر يميل إليه. لا المهم ان ده وقت الضحى يعني. يعني هذا وقت الضحى. نعم. نعم. لا مش غروب. لا مش بغروب. ويبدا الوقت ويبدا وقت الضحى من ارتفاع شمس قيد رمح الى قبيل الظهر ايه بربع ساعه تقريبا، اللي هو حينما تكون الشمس في كبد السماء دون عن الصلاه فيها، وهذه تكون قبل الظهر بعشر دقائق او ربع ساعه. لكن افضلها ان تؤدى حين الشداد الحر في الوسط، هذا معنى ترمز الانفصال. لكن لو صليت بعد ارتفاع الشمس بربع ساعه اجزاء ذلك. اي نعم.
وصلوا من التفصيل اذا نام على الارض او على الارض هنا شد الحر يقوم يقوم.
صحيح.
هذا هو
صحيح. صحيح. وعن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها، يعني في الامور كلها التي تشرع الاستخاره وهو الاشتباه، ليس في الامور كلها حتى ولو واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات، لا، انما في الامور التي تدخل فيها الاستخاره. كما يعلمنا الصورة من القرآن. ومن هنا قال العلماء بأن دعاء الاستخارة لا يروى بالمعنى، لا يروى بالمعنى، بل لابد أن تذكر لفظه. ليه؟ لأنه قال كما يعلمنا الصورة من القرآن، فهذا مما يتعبد بلفظه كما يتعبد بلفظ القرآن، فلا يروى بالمعنى. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك. الحديث رواه البخاري وحديثه صلاة الحاجة رواه الترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن وضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. إذا أذنب وصلى ركعتين واستغفر الله عز وجل فيما، إذا صح الحديث فتكون هذه الصلاة صلاة الاستغفار، يستغفر العبد إذا وقع منه الذنب، استغفر الله سبحانه وتعالى بإحسان الوضوء ثم صلاة ركعتين. وحديث الصلاة عقب الوضوء متفق عليه، أيضا ورد في فضيلة التطوع بركعتين عقب الوضوء كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان لما توضأ وضوء النبي قال من توضأ نحو وضوئي، قال توضأ النبي نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، قال فصل في سجود التلاوة والشكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، متفق عليه. والبخاري عن عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. سجود التلاوة مسنون، ويشرع السجود لمن يقرأ عليه إذا كان يستمع لقراءة القارئ، فيشرع القارئ والمستمع إذا كان يستمع القرآن. أما إذا كان بعيدا ولا يستمع ولو وصله الصوت فإنه لا يشرع له السجود، يعني كان واصلا الصوت إليه لكنه لم يتحرى الاستماع لم يستمع فإنه لا يلزم بهذا السجود. أما من كان يستمع كان يكون مثلا حلقة واحد يقرأ والباقي يستمع، فإذا سجد القارئ سجدوا، أما إذا ما سجد القارئ فإنهم لا يسجدون. وسجود التلاوة سنة في أصح قولي أهل العلم. نعم. لازم إيه؟ يعني كيف؟ ما هو مصلى الاستخارة ليه؟ مش هو مصلى الاستخارة من أجل أمر؟ بقى البعض يراها، البعض يرى أنك أنت ممكن تستخير في سنة الظهر، إذا النافلة ما في مشكلة، لكن الأفضل أن تعقد لها صلاة خاصة، هذا الأفضل. هذا الأفضل. فلو عقدت صلاة خاصة يبقى أنت داخل بنية معينة، لكن ممكن أن تعدد عدد من الموضوعات ماشي، يعني أنا مسافر وأتزوج مثلا وأعمل كذا وأدخل في المشروع إلى آخره، فممكن أستخير استخارة واحدة في ركعتين أجمع أنواعا من الأمور التي أستخير فيها، وليس يلزم في كل أمر أن تستخير فيه. سجدة التلاوة يعني. يعني أخونا عبد الله يقول يعني بعض الأئمة ينبه أننا سنسجد في الركعة الثانية وكذا. إذا كان هؤلاء الجهل فيهم هو المنتشر والأكثر وليس طلبة علم، فإنه ينبه على، لو نبه على هذا فحسن، حتى لا يختلط أمر الناس أمر الصلاة على الناس لا بأس. نعم، إذا كان طلبة علم لا يحتاج إلى تنبيه، لا يحتاج هذا إلى تنبيه. نعم، قول تفضل تفضل. لا، لو الإماء إنما يكون في السفر على راحلة، إنما إذا تمكنت من سجود الأرض فاسجد، لكن إذا كانت الأرض غير يعني مهيئة لهذا خلاص هو السجود سنة ما في مشكلة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطهارة من غير الفريضة، قد يركع ركعتين من غير الفريضة، ألا دل على جوازات السنن الرواتب وغيرها من السنن؟
هو قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يعقد لها ركعتين، يعقد لها ركعتين ولا تعطينا من الفريضة. يعني أن النبي يقول لا تستغرق الفريضة لكن يجعلها ركعتين خاصتين. لكن لو أنه لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، ما قال فليدعو في غير الفريضة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. طيب إذا الركعتين لابد فيما أن يكون الاستخارة، ما قال فليدعو في غير الفريضة. لو قال فليدعو في غير الفريضة يبقى واضح من القول فإنه يدعو في سنة الفجر، يدعو في سنة الظهر، لكن فليركع إذن يجعل الركعتين بتلك النية.
فائدة
الاستثناء أنه ما يكون الدعاء في الفريضة، ما يكون الدعاء في الفريضة، فليركع في الفريضة يعني لا تجعل الدعاء في الفريضة، لكن إذن اجعل هذا له صلاة خاصة. نعم، بعض إيه؟
قاعدة الاستثناء معيار العموم.
طب هذا ما هو هذا دليل عليك الآن. فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني فليركع ركعتين ليست فريضة بل اجعلهما نافلة، يبقى هذا دليل على أن يركع ركعتين نافلة، لأن هو المستثنى من الركوع مش الدعاء. فليركع ركعتين يعني لا يجعل ركعتين الفريضة.
نعم، استثنى الفريضة فيدل على أن ما غيرها من الصلاة ومنها رواتب يدخل في العموم.
لا، أي فليركع ركعتين تطوع وليس فريضة. نعم، ما الصحيح أنها تكون داخل الصلاة. صحيح، صحيح أن الدعاء المتعلق بالصلاة يكون داخل الصلاة، لكن لو أنه دعا بعد الصلاة هذا أيضا كقول لبعض أهل العلم. نعم، في الاستخارة سجود التلاوة ورد. نعم، بعض الأحاديث حسنة، حسنة بعض العلم. نعم، يكرر ما في مشكلة، ليس هناك ما يمنع يعني. نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل، لكن لو أنه دعا في غيرهما ما في مشكلة، ما في مشكلة يعني يحتمل الدليل هذا ولا لا.
قدم الاشاره ولا الاستخاره؟
لا، الاستخاره شيء والاستشاره شيء، الاستخاره شيء والاستشاره شيء، وايما يقدم الانفع بقى، يعني الامر في ذلك واسع. لما جمع النبي بين الاستشاره والاستخاره. نعم، مساله بقى يعني هذه، هل الاستجابه للاستخاره تكون برؤيه أو براحة نفسية أو كذا، هذا يعني لا دليل يعين الشيء من هذا، إلا أن الإنسان يسلك الأسباب ويمضي في الأمر، ثم إن قدر الله عز وجل هذا الشيء أتمه ويسر أسبابه، وإذا ما قدر الله صرفه عنه.
شيخنا، انتقل الوقت لما تمكن من الصلاة، هل يشرع له أن يقول دعاء بلا صلاة؟
بعض أهل العلم رأى، بعض أهل العلم رأى، رأى أنه يدعو يكون دعاء يعني عاما وليس صلاة، ولكن هو أفضل الدعاء، لأن هي سنة، أفضل الدعاء ما كان بهذه الصيغة. فبعض أهل العلم يراه، يرى أن لو ضاق الوقت لو دعا بهذا الدعاء أنه إن شاء الله يحصل به بركة. نعم، فيكون أكملها ما كان في صلاة، لكنه أتى بالأصل وهو الدعاء، لكن أكمل ما يكون أن يعقد لذلك ركعتين، أكمل ما يكون. نعم، قال ولو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما ليس الصاد من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن، طبعا هذه مواضع عن السجود، ومواضع السجود محددة 15 موضعا في القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره، صححه الترمذي. يعني هل ورد دعاء خاص بسجود التلاوة؟ نعم، هذا الذكر وارد في سجود التلاوة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. فهذا أيضا دليل على سجود الشكر، إذا صح هذا الدليل فهو دليل على سجود الشكر إذا جاء أمر يسره. هذا الأمر يسره قد يأتي بخير يحصله أو بشر يدفع عنه، يعني ليس باللازم أن يكون هذا الأمر الذي يسره خير يساق إليه، بل لو شر يندفع عنه. فلو مثلا سمع الإنسان عن طاغية من طواغيت أهل البدع والضلال مات فسجد شكرا لله أن الله أراح البشرية منه، فهذا لا بأس به، الحمد لله، هذا أيضا يدخل في سجود الشكر، في سجود الشكر. فإذا اندفع شر عن المسلمين أو عن الإنسان فسجد مثل ما لو جلب له خير. وورد أن علي رضي الله عنه سجد لله عز وجل شكرا لما رأى هذا الخارجي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قد لما رأه مقتولا في وسط الخوارج. وعن البراء في كتاب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قال لما قرأه خر ساجدا شكرا لله، صححه المنذري. طيب نقف عند فصل في أوقات الناس. سجد التلاوة هل يلزمنا طهارة أم لا؟ طبعا إن كان في الصلاة هي تبع الصلاة، خارج الصلاة يلزمنا طهارة أم لا؟ قولان، من رأى حكم السجود حكم الصلاة قال يسجد، ومن جعل السجود حكما خاصا غير الصلاة أقصد قال يتطهر، ومن جعلها حكما خاصا قال لا يلزم الطهارة. على كل هذا مستحب وليس واجب. نعم، نعم هذا قول، لكن الصحيح انها منفصل لها احكامها الخاصه، فما يلزم لها التستر مثل ما يلزم هذه بالنسبه للمراه، ولا طهاره ولا كذا، ولا التوجه الى القبله اذا يعني لم يستطع، لكن كل هذا مستحب.
حتى القول انها ليست صلاه، ليست العلم موجوده في النهايه، يعني الصلاه موجوده في السجود.
لا دي احكام خاصه،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لان الشمس تطلع بين قرنين
الشيطان وتشبه بالمشركين. ايه؟
ان الشمس تطلع بين قرنين الشيطان فلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحين يسجد المشركون فلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب
فنقول هذا العلة انه من اجزاء عن الصلاه في هذا الوقت فينهى ايضا عن سجود التلاوه لان مريد في نفس العلم.
لا، انما هي سجود الصلاه نهي عن الصلاه، اما السجود نفسه هو ما يسجد بصلاته، إنما هذا سجود مسبب وهو سجود التلاوة، حيث ما وجد سببه وجد السجود ولا يلزم أن يكون يعني التعبد، لأنه ما يتعبد بالسجود استقلالا، إنما التعبد بالسجود هنا تبعا، إنما الصلاة يتعبد بها استقلالا، يقصد إقامة الصلاة استقلالا، إنما هذا سجود تبعا. فالمتعبد بما هو تلاوة القرآن، متعبد به هنا وتلاوة القرآن، فأتى السجدة تبعا ولا يقصد، إذن هو لا يقصد السجود في هذا الوقت استقلالا كالصلاة، إنما المقصود هو التلاوة. نعم.